لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه يوجد عندنا إشكالان أو دليلان قويان لمنكر تسرمد العذاب والألم في النار. الدليل الأول هو دليل الرحمة العامة، ورحمتي وسعت كل شيء. طبعا كأنه مقتضى الدليل هكذا، وحيث أن تسرمد العذاب يتنافى مع الرحمة العامة، إذن لا يمكن أن يتسرمد العذاب. الدليل الثاني والذي أشرنا إليه، قلنا لعله واحد من أقوى أدلتهم على ذلك، هو أنه أساسا فطرة الإنسان قائمة على طلب الكمال المطلق، فطرة التوحيد. فعندما يأتي عارض من العوارض ويقف أمام هذه الفطرة، إما أن يبدل الفطرة وإما أن لا يبدلها. فإن بدل الفطرة إلى فطرة ثانية، إذا لا معنى للعذاب، لأن ما سيأتي من هذه الفطرة الثانية سوف يكون ملائما معه. وإن لم يأتي، يعني وإن لم تتبدل الفطرة، هذا معناه أن كل ما بالعرض لا بد من الزوال، لأن القصر لا يكون دائميا ولا أكثريا. قلنا هذان أهم دليلين من أدلتهم لنفي وإنكار تسرمد العذاب. أما الدليل الأول، في عقيدتي بأنه لا بد أن نقف شيئا عند معنى سعة الرحمة الإلهية، وهذه المسمات عندهم بالرحمة العامة، وما هو المراد من الرحمة الخاصة، وهل يوجد تقابل بين الرحمة العامة والرحمة الخاصة كما هو ظاهر التقسيم؟ لأنكم أنتم تقولون الرحمة تنقسم إلى عامة وإلى ماذا؟ وإلى خاصة، ومن الواضح أن القسمة قاطعة للشركة، يعني أن هذا قسم وأن هذا ماذا؟ قسم آخر. ظاهر الكلام، ظاهر كلماتهم، أن الرحمة تنقسم إلى قسمين، يبين لنا بأنه كأن الخاصة تقع في قبال ماذا؟ العامة. أما فيما يتعلق ببيان معنى الرحمة العامة، أشار إلى ذلك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثامن من الميزان، صفحة 274، هذه عبارته، عفوا 284، هذه عبارة السيد الطباطبائي. عفوا 274 مرة أخرى، قال: فهناك رحمة إلهية عامة يتنعم بها. طبعا هذه في ذيل قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، يعني في ذيل هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى، نعم، قال الآية 156 من سورة الأعراف، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فهناك رحمة إلهية عامة يتنعم بها المؤمن والكافر والبر والفاجر وذي الشعور وغير ذي الشعور، فيوجدون بها، أي كانت تامة، ويرزقون بها، أي كان ماذا؟ الناقصة، في أول وجودهم، ثم في مسيرة الوجود ما داموا سالكين سبيل ماذا؟ سبيل البقاء. هذا هو البيان الذي ذكره هنا في الجزء الأول. كذلك ذكر في في الجزء الثامن، في الجزء الأول أيضا أشار إلى هذه النقطة في صفحة 414، هذه عبارته هناك، قال أن الرحمة هناك، أين؟ يعني في الواجب سبحانه وتعالى، لا فينا، فإن الرحمة فينا بمعنى ذلك البعد العاطفي الذي أشرنا إليه بالأمس. قال بل معناها الرحمة في الواجب سبحانه وتعالى العطية والإفاضة لما يناسب الاستعداد التام الحاصل ماذا؟ في القابل. وبعبارة أخرى أن المستعد بالاستعداد التام يحب ما يستعد له ويطلبه ويسأله بلسان استعداده. وقد ذكرنا مرارا أن لسان القال شيء، ولسان الحال شيء، ولسان الاستعداد ماذا؟ شيء ثالث. هذه أنواع ثلاثة من اللسان والسؤال. الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بلسان الاستعداد يتخلف أو لا يتخلف؟ لا، لا يتخلف. لماذا؟ لأن القابل تام القابلية، والفاعل ماذا؟ تام الفاعلية. إذن لا معنى للبخل، وأعطاكم من كل ما سألتموه، بل وآتاكم من كل ما سألتموه، وما كان عطاء ربك محظورا. قال ويسأله بلسان استعداده فيفاض عليه ما يطلبه ويسأله. التفت جيدا، والرحمة العامة هي إعطاء ما يستعد له الشيء ويشتاقه في صراط الوجود والكينونة. جيد جدا. على هذا الأساس فالنار لها نحو من الاستعداد، مقتضى هذا الاستعداد ماذا تعطى لها؟ تعطى لها النعيم، لو تعطى لها الإيلام. هذا مقتضى طبيعة النار، مقتضى طبيعة النار الإحراق، ومقتضى الرحمة العامة هي إعطاء المستعد ما هو ماذا؟ ما هو مستعد له. والعكس بالعكس، وهو أنه في الجنة مقام الجنة وجود الجنة نحو وجود يعطى لها ما تستعد ماذا؟ ما تستعد له. إذن الرحمة العامة هي إعطاء كانت تامة لكل شيء، وإعطاء ماذا؟ كان الناقص بما ينسجم مع كان التامة، واستعداد ذلك الشيء. بعد لا يفرق أن يكون في هذا الطريق أو أن يكون في هذا الطريق، أن يكون في طريق الهداية والصراط المستقيم، أو أن يكون في طريق الضلالة والذهاب إلى نار جهنم. لذا الله سبحانه وتعالى هم قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، لا يفرق عندنا. لماذا؟ لأن هذا مرتبط بالرحمة العامة. ولذا قيل الرحمن على العرش ماذا؟ استوى. وبينا بأن مقام العرش يعني مقام التدبير العام لكل نظام عالم الإمكان، يعني أن العالم ديدار على أساس الرحمة. ما معنى ديدار على أساس الرحمة؟ يعني الله يعطي كل مستعد ما هو ماذا؟ ما هو مستعد له. هذا معنى ماذا؟ هذا معنى الرحمة العامة. أما الرحمة الخاصة التفتوا جيدا، أما الرحمة الخاصة التفتوا في أيضا الجزء الثامن صفحة 274، قال ورحمة إلهية خاصة وهي العطية الهنيئة التي يجود بها الله سبحانه في مقابل الإيمان والعبودية. خب هذه عامة بعد لو خاصة من الواضح، وتختص بالمؤمنين الصالحين من عباده من حياة طيبة نورانية في الدنيا وجنة ورضوان في الآخرة، ولا نصيب فيها للكافرين ماذا؟ والمجرمين. أن تكون الطلبة ملتزم، أنا هواية على الأيام ما أدري ليش يسوي أسأل الآخرين لي هاليوم يجون بكرة يروحون، ما عندي شغل. ما أنت طلبة ملتزم، الآن فات ربع ساعة على الدرس. وجنة ورضوان في الآخرة ولا نصيب فيها للكافرين والمجرمين. ويقابل الرحمة الخاصة عذاب. التفت جيد. إذن أنت إذا نظرت إلى الجنة تكون ماذا؟ خاصة. وإذا نظرت إلى النار أيضا تكون ماذا؟ تكون أيضا نوع من أنواع الرحمة. إذن يوجد عندنا رحمة عامة ويوجد تحتها ماذا؟ نوعان. مو هاي خاصة، ذيك همات خاصة. التفتوا جيدا. من الاشتباهات اللفظية هذيك نعتبرها رحمة عامة، هذه نعتبرها رحمة خاصة. وفي النار أيضا نوع ماذا؟ من الخاص. ذاك ملائم له وهذا أيضا ماذا؟ ملائم له. لا أنه هذا ملائم له وذاك غير ملائم له، لا، بمقتضى النارية أيضا الله يفيض ما هو ملائم له. لذا سيد الطباطبائي هم هنا يشير يقول: ويقابل الرحمة الخاصة عذاب وهو اللاملائم. اللاملائم لمن؟ ها؟ اللاملائم لمن كان كماله في الخاصة فجعل أين؟ ها؟ فجعل في النار، هذا يصير لاملائم. أما إذا كان مقتضى طبعه أن يكون في النار أيضا لاملائمون؟ لا 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 علاقة له. إذن هذا التعبير لاملائم متى يأتي؟ إذا كان مقتضي الشيء التبريد فإذا جاءه الحرارة نقول لا ملائم له. أما إذا كان مقتضاه الحرارة وجاءته الحرارة هذا أيضا لا ملائم. لذا الموجودات النارية أو ملائكة العذاب أو مالك خازن النار، هؤلاء أيضا نقول النار لا ملائم لهم أو لا نقول لا ذلك؟ لا نقول. لماذا؟ لأنه هذا هؤلاء سنخ موجودات تتلائم ماذا؟ تتلائم مع هذه الطبيعة. لذا قال: ويقابل الرحمة الخاصة عذاب وهو اللاملائم الذي يصيب الكافرين والمجرمين من جهة كفرهم وجرمهم في الدنيا كعذاب الاستئصال إلى آخره. نفس هذا البيان يوجد عنده في الجزء الأول صفحة 414. قال: ورحمة خاصة وهي إعطاء ما يستعد الشيء. إذن يوجد تعريف جديد للرحمة الخاصة أو لا يوجد؟ لا لا أبدا، بل هي قسم ومصداق من مصاديق ماذا؟ الرحمة العامة. وبهذا يتضح بأن النسبة بين الرحمة العامة والرحمة الخاصة ليست قسم إلى قسم حتى نقول قاطع للشركة أبدا، وإنما الرحمة العامة لها مصاديق، مصداق منها موجود في النار ومصداق منها ماذا؟ موجود أين؟ في الجنة. لذا قال: وهي إعطاء ما يستعد الشيء في صراط الهداية إلى التوحيد وسعادة القرب وإعطاء صورة الشقاء اللازم الذي أثره العذاب. التفت جيدا، هذه كلاهما أين؟ يدخل في ما هو مستعد له. في صراط الهداية وهي إعطاء ما يستعد الشيء في صراط الهداية إلى التوحيد وسعادة القرب وإعطاء إلى آخره. هذه النقطة. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه نحن لا يوجد عندنا قسمان من الرحمة، رحمة عامة ورحمة ماذا؟ خاصة. نحن يوجد عندنا قسم واحد من الرحمة، ما هو؟ ها؟ الرحمة العامة، وهي إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له. ها؟ أحسنتم جزاكم الله خير. هسه لماذا قالوا عن هذه خاصة؟ باعتبار الخصوصية الموجودة لي ولك، وإلا ذيك همات نوع من هذا مصداق من الرحمة وذاك ماذا؟ مصداق آخر من الرحمة. بناء على هذا البيان وعلى هذه النكتة التي أشرنا إليها، أنتم عندما تقولون بأن الرحمة لا تنسجم مع تسرمد العذاب، مقصودكم يا رحمة لا تنسجم مع تسرمد العذاب؟ لا 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 لا، باعتبار أنه رفعنا اليد عن العاطفية. إن كنتم مرادكم من الرحمة التي لا تنسجم مع العذاب يعني الرحمة التي هي لأهل الجنة لا تنسجم مع العذاب، حق معكم، ولكن هذا الذي لم يهيئ مقدمات الجنة أساسا كان يستحق للجنة أو لا يستحق للجنة؟ لم يدخل في صراطها حتى نقول أنه لماذا لم يعطى. الله سبحانه وتعالى هذا منعه الرحمة ولم يمنعه الرحمة؟ لا، لم يمنعه، هو لم يهيئ المقدمات والاستعداد التام حتى يدخل ماذا؟ حتى يدخل إلى الجنة. وإن كان مرادكم أن تسرمد العذاب لا ينسجم مع القاعدة العامة، فهو ينسجم أو لا ينسجم؟ هو ينسجم، أصلا هو قسم منه. إذن ما مقصودكم بأنه تسرمد العذاب لا ينسجم مع الرحمة ومع سعة الرحمة؟ مرادكم من سعة الرحمة، يا سعة الرحمة، مرادكم من سعة الرحمة يعني الرحمة العامة، فهذا العذاب قسم منها ومصداق من مصادقها، كيف يتنافى معها؟ وإن كان مقصودكم الخاصة، أساسا هذا بلسان الحق، بلسان الاستعداد، يطلبها أو لا يطلبها؟ خب لا يطلبها، لا معنى لأن نقول إذا حرم منها يكون ماذا؟ ها؟ يكون عذابا له. أساسا هو لا يطلبها، إذا لم يطلبها وكيف يعطى لها؟ لم يقع في صراط التوحيد، لم يقع في صراط كذا، لم يقع في كذا، وهو يطلب من الله بلسان استعداده ما هو مستعد له وما هو مستعد له. هذا المعنى، ما أدري بلي شنو؟ يعني شنو؟ لا هسه مبين، هذا يرتبط بالإشكال الأخير، وهو أنه إذا كان استعداده يطلب هذا إذن يكون ملائما له، وإذا كان ملائما له إذن ماذا؟ لا يكون عذابا. هذا مرتبط بالإشكال اللاحق. المهم قلنا هذين إشكالين، إشكال الرحمة العامة وإشكال الانسجام مع الاستعداد وعدم الانسجام ماذا مع الاستعداد. الآن نريد أن نقول أن تسرمد العذاب يتنافى مع الرحمة أو لا يتنافى؟ الجواب أنه ماذا؟ مو فقط لا يتنافى مع الرحمة، بل هو جزء ماذا؟ جزء من الرحمة، ومنها من الرحمة، لأن الرحمة هي إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له، وهذا كان مستعدا للنار والله أعطاه ماذا؟ أعطاه النار، لأن الذي هيأه في الدنيا الملكات والهيئات الراسخة التي مقتضاها الإحراق، التي مقتضاها الإيلام، التي مقتضاها كذا. هسه هنا يأتي السؤال كما تفضل الشيخ، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك، إذا أعطي ما هو مستعد له، إذا لماذا يتألم؟ هذا هو الإشكال اللاحق، وهو أن الفطرة السابقة إذا كانت باقية فهذا يكون قصر لا بد من زواله، إن لم تكن باقية فلا يوجد ماذا؟ فلا يوجد ألمون. واضح؟ إذن فيما يتعلق بالرحمة الواسعة، هل تنافي العذاب الدائم أو لا تنافي العذاب الدائم؟ الجواب لا فقط لا تنافي العذاب الدائم، بل هي جزء ماذا؟ بل هي مصداق من مصاديق الرحمة العامة. يعني لا، احنا مؤخرا انتم تخلطونها بين الاشكالين. انا دا اقول بانه المستدل كان يقول ورحمتي وسعت كل شيء تنافي العذاب الدائم، هذا انتهينا. ذاك بعد آخر، وهو أنه إذا كان هذا مقتضى استعداده إذن لماذا يتألم؟ الجواب هذا يأتي وين؟ هذا يأتي في السؤال، في الإشكال الأخير أو الدليل الأخير، وهو أنه تبقى الفطرة أو لا تبقى ماذا؟ أو لا تبقى الفطرة. المهم مقتضى الرحمة العامة إيصال كل مستعد لما هو ماذا؟ لما هو مستعد له، والمفروض أن هذا مستعد للجنة ومستعد للنار، هو مستعد للنار، فالرحمة بالنسبة إليه ماذا؟ إيصاله لما هو مستعد له، لا إيصاله إلى ما ليس هو مستعد له. وما هو مستعد له ماذا؟ ملكاته وعقائده وأعماله كلها كانت تسوقه ماذا؟ تسوقه إلى النار وإلى آلام النار وإلى حيات النار وإلى عقارب النار وإلى شجرة الزقوم. إذن إيصال أصحاب النار إيصالهم بحسب الرحمة العامة إفاضة ماذا عليهم؟ إفاضة ما ينسجم مع طبائعهم، وما ينسجم مع استعداداتهم، وما ينسجم مع استعداداتهم، وأن يكونوا في النار لو أن يكونوا في الجنة أن يكونوا في النار. إذن توجد منافات بين الرحمة العامة والعذاب أو لا توجد؟ الجواب لا فقط لا توجد، بل هي ملائمة معها تمام الملائمة. أما الإشكال الأخير اللي قلنا بأنه هو، أو الدليل الأخير لعله هو أعقد هذه الأدلة، هو هذا الدليل الأخير. جيد، فيما يتعلق بهذا الدليل الأخير، هذا الدليل الأخير يبتني على أصل، خلوا ذهنكم يمي، يبتني على أن الفطرة الأصلية للإنسان هي حب التوحيد، وما زاد على ذلك فهو أمر عرضي. وأنتم تعلمون حب التوحيد يعني، وفطرة التوحيد يعني حب الكمالات، بس هذه الكمالات إما تكون من الدرجة الأعلائية لقاء الله، إما تكون من الدرجة الأدنائية، لا فرق. المهم يفترض أن الإنسان له بعد واحد أصلي، وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ويفترض أن الأبعاد الأخرى في الإنسان كلها ماذا؟ كلها عرضية. فإذا طبعا تلك مقصود الأبعاد الأخرى يعني الشهوة والغضب، فإذا بقي الإنسان معذبا بمقتضى شهوته وغضبه، فهنا تزول الفطرة الأصلية أو لا تزول؟ فإن قلنا لا تزول، هذا معناه أن العارضي سوف يكون دائميا أو أكثريا، لأن المفروض أن مقتضى الشهوة والغضب أصلي لو عارضي، ها عارضي. فإذا فرضنا أن آثاره تبقى إلى ما لا نهاية، فيلزم أن يكون القصر ماذا؟ دائميا أو أن يكون أكثريا، والتالي باطل. فإن قلت أنه لا، الفطرة الأولى تزول وتبقى هاي الفطرة الثانية المنسجمة مع الشهوية والغضبية، ومقتضى الشهوية والغضبية أن يفاض عليها ما ينسجم معها، إذن أين العذاب؟ ما أدري واضح الإشكال؟ أصل الإشكال هذه. لذا إذا يتذكر الإخوة بالأمس في المجلد السابع من الأسفار صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في صفحة 89 من الأسفار هكذا قال، قال: فنقول لا يخلو الكفر إما أن يخرج الإنسان عن الفطرة الأولى ويدخله في فطرة أخرى أو لا. أما على تقدير الخروج فظاهر لأنه صار نوعا آخر، ولكن هذا مقبول أو غير مقبول؟ بنص القرآن الكريم غير مقبول، ها، لأنه القرآن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لأنه يريد يأخذ هاي النتيجة. فإذا لم يكن مقبولا، إذن هذا الشق لا يمكن قبوله، إذن العذاب يكون بالنسبة إليه إذا استمر إلى ما لا نهاية يكون دائميا أو أكثريا، والتالي باطل، إذن لا يتسرمد العذاب. التفتوا جيدا، هو ما يريد يقول بأنه نقبل هذا ونقبل ذاك، لا لا، يريد أن يقول أحدهما وإن كان نفترضه ولكن لا نقبله، تبدل الفطرة لا نقبله فيخرج. بلي هسه نشوف بأنه جيد. إذن الأصل في القضية في هذا الاستدلال يقوم على هذه النكتة، وهو فرض أن الإنسان له بعد واحد هو الأصل فيه، وأن الأبعاد الأخرى من الشهوية والغضبية وغيرها هي ماذا؟ هي الأمور العارضة، وكل المشكلة في هذه النقطة. لماذا؟ باعتبار أنه من قال لكم بأن الإنسان له بعد أصيل واحد؟ أساسا كمال الإنسان في أنه مركب من عدة أمور وكلها ماذا؟ أصيل فيه، يعني الإنسان خصوصيته هذه، كما أن العقل فيه أصيلون، الشهوة أيضا ماذا؟ فيه أصيلة. كما أن العقل فيه أصيلون، الغضب أيضا فيه ماذا؟ أصيل. هذه كلها أمور أصلية في الإنسان، لأن بعضها أصلية وبعضها ماذا؟ وبعضها عرضية. لا، الإنسان واحدة من خصوصياته أن الله سبحانه وتعالى ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا ماذا؟ مع الشهوة. يعني هذا الموجود سنخ موجود مركب من بعدين كلاهما أصلي، هم الشهوة فيه أصلية وهم العقل فيه أصلي. العقل فيه أصلي، الغضب فيه أصلي، لأنه واحد أصلي والثاني عرضي. كلها هذه أصلية، كلها مقتضى طبيعة الإنسان، مقتضى الطبيعة. يعني كما أن العقل مقتضى هذا الموجود، الشهوة مقتضى ماذا؟ لذا إذا وجدتم إنسان لا توجد عنده شهوة تجعله إنسان طبيعي، غير معيب هذا، ها؟ نقص فيه، تجدون فيه نقص. إذا ما عنده غضب تجدونه هذا موجود طبيعي أو غير طبيعي؟ غير طبيعي، تجدون فيه نقص. إذا مقتضى أصالة الإنسان هو أن يكون فيه هذا وهذا وهذا وهذا، كل هذه موجودة فيه، وليس بعضها أصلي وبعضها ماذا؟ وبعضها عرضي. كلها أصيلة وكلها طبيعية ومقتضى وجود هذا المخلوق. نعم، إنما الكلام، كل الكلام، كمال الإنسان في أن يغلب ماذا على ماذا، مو أن بعضها أصيل بعضها عرضي، لا، كماله في أن يكون العقل هو الحاكم والإمام والغالب، أو أن تكون الشهوة هي الحاكمة والعقل مغلوب، أي منهما؟ التفتوا جيدا. فلذا أنتم تجدون في النظرية التربوية والأخلاقية والتهذيبية للإسلام ولمدرسة أهل البيت، مو القضاء على الشهوة، وإنما ماذا؟ جعل الشهوة تحت إمرة من؟ تحت إمرة العقل. مو القضاء على الغضب، لا لا، نعم، هذه فلسفة مرتاضي الهند، أن تقضي ماذا؟ أن تقضي على الأبعاد الأخرى في الإنسان. لا، الإسلام ومدرسة أهل البيت لا يقبلون ذلك، يقولون لابد أن تكون الشهوة، ولكن الشهوة تحكم الإنسان، لو العقل يحكم الإنسان، العقل يحكم، يعني أن الشهوة تكون مؤتمرة بأوامر العقل، والغضب يكون مؤتمرا بأوامر ماذا؟ بأوامر العقل. يعني العقل متى قال له اغضب يغضب، وإذا قال له لا تغضب ماذا؟ لا تغضب. كمال الإنسان في هذا. طب إذا فعل العكس، يعني جعل الشهوة هي الغالبة، جعل الغضب هو الغالب، ما معنى جعله غالب؟ يعني العقل يأتمر بأمر الشهوة، لو الشهوة تأتمر بأمر العقل، العقل. فهنا يصل إلى كماله اللائق به أو لا يصل، يعني لا يصل إلى الكمال، لا لا يصل إلى الكمال، ولكن يصل إلى كمال الشهوة. بلي بلي بلي، أحسنتم. هذا الموجود الذي غلب الشهوة، غلب البهيمة، غلب الغضبية، غلب السبوعية، هذا لا يصل إلى الكمال، ها؟ لا يصل إلى الكمال، ولكن يا كمال، كمال الشهوية، كمال الغضبية. والمفروض أن هذه الشهوية والغضبية لما لم تكن مؤتمرة بأمر العقل، بعد يفرق عندها الحلال وعن الحرام أو لا يفرق؟ لأنها مو مؤتمرة للعقل، العقل يقول لها افعل هذا ولا تفعل، ينبغي ولا ينبغي، هذه مرتبطة بمن؟ بالعقل. فإذا هو سوف يأكل ما حقيقته نار، وسوف يوم القيامة يظهر له بمقتضى هذه القوة الشهوية ماذا يظهر له؟ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فإذا كان هذا الموجود فقط موجود شهوي ليس إلا فيتألم أو لا يتألم يوم القيامة؟ يتألم أو لا يتألم؟ لا يتألم، لأن مقتضى هذا الموجود ظهر باطنه يوم القيامة، فملائم أو ليس بملائم؟ ملائم له، ولكن لأنه إلى جنب هذه القوة توجد أي قوة؟ توجد العاقلة، وتجد العاقلة أن هذا ملائم للإنسان أو ليس ملائم فتتألم. وإلا لو تسأل الشهوية أنت يوم القيامة أنت متألمة لأنك إذا تحترق؟ يقول لا، كما في هالنشأة. أضرب لك مثال، في هالنشأة الشهوية عندما تأكل وتقول لك كل إلى أن بعد لا تستطيع أن تجلس بشكل طبيعي. شايفين بعض من يأكل ملانة إلا لابد ينجطل بعدين، ليش؟ يبالي ماكو مكان. فلهذا عادة بمجرد أكل ملانة شي يصير ينجطل ملانة. هنا لو سألت الشهوية أنت زين سويت لو مو زين سويت، يعني فعلت ما ينبغي أو لم تفعل؟ يقول مو فقط فعلت ما ينبغي، أصلا أقل من المنبغي، بعد كان لابد أكل شقيت 5 مرات. أما أسأل العاقلة اللي هذا سوف يتعب لمدة أسبوع حتى ما يخليه يطالع، شو يقول؟ يقول لا والله ما ينبغي. فإذا وإن كان هذا الفعل ملائما للشهوية وصدر منه ما ينبغي، ولكن الإنسان فقط له هذا البعد، ها؟ لا، ليس له هذا البعد، له أبعاد أخرى. وإذا عرف الحقيقة ما هو مقامه سوف يتألم أو لا يتألم. في هاي الدنيا أيضا له مصاديق كثيرة. شايفين هذول اللي يذهبون في أوائل حياتهم إلى بعض الأمور الخلاف الشرع، افترض مواد المخدرة، أو افترض بعض العادات السيئة، أو إلى غير ذلك، في أوائل حياته ما يلتفت إلى أنه اللي دي يسويه ما ينبغي، فلهذا يلتذ وما يلتذ، يلتذ كاملا كامل اللذة. ولكن عندما يصل إلى مرحلة من المراحل يشوف عجيب، هذه العادة تولد لماذا؟ مصائب كثيرة. يدرك أنه كان ينبغي أن يمشي أو ما ينبغي، ما ينبغي، ولكن الآن يستطيع أن يترك العادة وآثار العادة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لذا تبقى العادة وآثارها موجودة معه ولكنه يتألم منها. وكم له نظير. اسأل أنت بعض الناس الذين وصلوا إلى آثار المترتبة على شرب السجائر مولانا، تشوفه تقول له، يقول والله أدري يضر، هواي متأذي، ولكنه هو يقول لك أنا متأذي، هو إيش يسوي؟ ها؟ يشرب السجائر. تقول له ليش؟ يقول ما أقدر أترك، ما أقدر، واقعا ما يقدر، ها؟ ليش؟ لأنه الحكومة المن صايرة للعاقلة وللشهوية، يعني هذا الوجود صاير في خدمة من؟ في خدمة الشهوية. العاقلة تلتفت إلى أن هذا العمل ما ينبغي، ولكن هي آمرة لو مأمورة، ها؟ صايرة مأمورة، مغلوب على أمرها، مو فقط مغلوب على أمرها، التفت جيدا، أساسا صايرة في خدمة الشهوية، يعني في المكانات اللي الشهوية ما عاد حق حتى تفكر، فتفكر بواسطة من؟ ها؟ بواسطة العاقلة، فتقول له هذا العمل أنا أريد أحققه وما أدري شلون أحققه، فكر إلي حتى شلون أحققه أنا. والعاقلة تأتمر لو ما تأتمر؟ ها؟ تأتمر، ولكن وهي تأتمر للإيجاد ملتذة لو متألمة؟ متألمة. ما أدري واضح صار يقول. إذن هذا الشق الذي أو الكلام الذي ذكره ملا صدره، وهو أن الفطرة الأولية وهي فطرة التوحيد، وهي فطرة العقل، وهي فطرة الكمال اللائق بالإنسان، قال تزول أو لا تزول؟ الجواب ماذا نقول؟ ها؟ لا تزول. ماذا أجابه؟ قال يلزم أن يكون هذه اللوازم عرضيا، والعرضي لا يدوم. الجواب هذا عرضي لو أصيل؟ أصيل. أصلا فرضك أن هذا عرضي أول الكلام، من قال أن هذا عرضي؟ نعم أصيل إلى جنب أصيل، هذا يرى اللوازم ويصل إلى لوازم، ولكن هذه اللوازم بالنسبة إلى الإنسان ملائمة أو غير ملائمة. إذا نظرت إلى هذه الآثار بالنسبة إلى خصوص القوة فهي ماذا؟ فهي ملائمة. أما إذا نظرت إليها بالنسبة إلى الإنسان فهي ملائمة أو غير ملائمة؟ فهي غير ملائمة، لأن المفروض أن الذي كان يلائم الإنسان وكمال الإنسان في ماذا؟ في العاقلة، وهو وصل إلى ذلك أو لم يصل. إذن أنت قلت مع أنه هذه الأصلية، نقول مع أن الأصلية والفطرة الأصلية تكون باقية، ولكنه هذا يلازم انتفاء العذاب أو لا يلازم؟ لا لا يلازم، لأنه ليس عرضي وليس بقسر حتى يزول، لأن القسر لا يكون دائميا ولا أكثريا. ما أدري الرؤية اتضحت إلى هنا؟ إذن يوم القيامة في نار جهنم يبقى الإنسان على فطرة التوحيد، يزول منه أو لا يزول؟ الجواب لا يزول منه، أبدا لا يزول منه. ولكنه يزول العذاب أو لا يزول؟ الجواب أنه أنت بحسب الشهوية إذا أوجدت صورة غير قابلة للزوال فهذه الصورة إلى أبد الآباد تطلب ماذا؟ تطلب ما يلائمها، وما يلائمها ما هو؟ النار. إلا إذا كانت الصورة التي أوجدتها قابلة للزوال، إذا كانت قابلة للزوال سيجوز إما من خلال البرزخ، إما من خلال الحشر الأكبر، إما من خلال أحقاب في النار تزول ماذا؟ أما إذا صارت جزءا من وجودك وأصلا من أصول هذا الموجود واتحدت، بل صارت هي بعد قابلة للزوال أو غير قابلة للزوال؟ غير قابلة للزوال. وإذا لم تكن قابلة للزوال بعد يزول الأثر المترتب عليها ويزول استعدادها أو لا يزول استعدادها؟ لا يزول استعدادها، والقاعدة العامة في الرحمة العامة إعطاء كل مستعد ماذا؟ ما هو مستعد له. فالعاقلة موجودة تتألم والشهوية موجودة و شنو؟ تتألم الشهوية تتألم، ولكن لأن كمال الإنسان في ماذا؟ فيما هو ملائم له وهو غير موجود. كما أنه هنا في هذه النشأة اللي متعود واللي معتاد على المواد المخدرة عندما يشرب في حال الشرب ماله يلتذ أو ما يلتذ؟ لا كاملا يلتذ، ولكن مع ذلك تجده مغموم متألم. ليش متألم؟ يقول أدري هذا جاي يسوي فيه. لا ما يمكن، لأنه أنت جعلتها مغلوبة وهذا تحقق جزءا من وجودك. فلهذا أقول إذا جعلتها قابلة للزوال يعني ما صارت ملكة راسخة غير قابلة للزوال، عند ذلك تزول بسبب من كما فيها النشأة. فيها النشأة بعض الأحيان توجد الملكات وبعد ذلك ماذا؟ تزول. أما بعض الأحيان توجد ملكات لا تزول منك حتى مو بموت واحد، بألف موت. هذه بعد هناك، لأن هناك مدار العمل حتى أنه تستطيع أن تزيل أنت. فإذاك تبقى أبد الآباد وتطلب ماذا؟ وتطلب آثارها ولوازمها، بعبارة أخرى بلسان استعدادها تطلب ما ينسجم ما هو ملائم لها، وبمقتضى الرحمة العامة لابد ماذا؟ أن يعطى. واضح صار الكلام؟ إذن على هذا الأساس تضح بعد الجواب عن الإشكال. على هذا الأساس إذن فرض أن القوة العاقلة تبقى، الجواب نعم تبقى ولا تزول، ولا يكون العذاب قسريا حتى نطبق قاعدة ماذا؟ القسر لا يكون دائميا ولا أكثريا. هذا التحقيق. نعم فلهذا حيل بينهم وبين ما يشتهون. ما هي أهنان الصور الملائمة؟ لا أحسنتم جزاكم الله خير. فتتألم أو لا تتألم؟
لأنه مقتضى العاقلة كان هنا أن يوجد ماذا؟ العقيدة الحقة. أوجدها أو لم يوجدها؟ لم يوجد. مقتضى العاقلة كان أن يوجد الملكات الفاضلة. أوجدها أو لم يوجدها؟ لم يوجدها. مقتضاه كان أن يوجد ما ينسجم معها. أوجد أو لم يوجد؟ لم يوجد. فهناك تصل إلى كمالها أو لا تصل؟ يعني تترتب الآثار على العاقل أو لا تترتب؟ لا تترتب، ولكن تدرك ما هو الآثار التي ينبغي لها وما هو كمالها. أحسنتم، هذا هو انكشاف الحقيقة. لعل الإنسان في هذه النشأة لا ينكشف له. ولذا أنتم تجدون واقعا هؤلاء اللي يعيشون في حالة من الحالة البهيمية، والله بعض الأحيان نعبر عنهم بالحالة البهيمية، هو أخجل من البهائم. ليش؟ لأنه أنتم لو تعلمون ماذا توجد في بعض النوادي العراة اللي موجودة كما تنقل التقارير، واقعا حتى الحيوانات تقوم بها الأعمال أو لا تقوم؟ لا تقوم، ولكن هذا دي يقوم بهذا العمل ويلتذ أو ما يلتذ؟ يلتذ كامل الالتذاذ، وأساسا يوجد عنده حالة من الألم أو لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن العاقلة أساسا هنا أساسا ما موجودة. أما يوم القيامة عندما تبلى السرائر، الفطرة الأصلية ماذا؟ تصل إلى نصابها، عند ذلك تدرك لوازم هذه الأفعال وهي ملائمة لها للعاقلة أو غير ملائمة. فالألم دائمي، ومع ذلك هذا العذاب ماذا؟ دائمي. ما أدري واضح صار البيان؟ إيش قد عندنا وقت؟ 3 دقائق. هذا المعنى بشكل واضح أشار إليه الحكيم السبزوار. هذه من تحقيقات الحكيم السبزوار رحمة الله، وبعد ذلك في كلمات طباطبائي والجوادي وكل من جاء بعده من تحقيقات، هسه بالمقدار اللي أنا رأيت من تحقيقات الحكيم السبزواري. هسه قبل ذاكر أحد أو لا أعلم، بل ما أدري، أنا ما شايف، ولكنه مقصودي بأنه هذا المقدار اللي أنا شايف. والجواب الذي يجري على لسان القلم، قيصري وقال مثل محي الدين مولانا لا يتصمد، شنو غلطان؟ والجواب الذي يجري على لسان القلم الآن هكذا نقول: أننا نختار أنه باق على الفطرة الأصلية. هذا في المجلد 7 من الأسفار، صفحة 90، الحاشية رقم 3. أننا نختار أن الإنسان باق على الفطرة الأصلية. جيد، قول المستشكل، يعني قول ملا صدره أدبا، ما يقول قال ملا صدره، قول المستشكل أنه وقع الاحتجاب عنها، أي عن الفطرة الأصلية، بعوارض غير لازمة. لأنه يعني فرض الفطرة الأصلية ما هي؟ أصلية، وهذه العوارض ماذا؟ غير أصلية، فعبر عنها غير لازمة. قلنا بل وقع الاحتجاب بملكات لازمة دائمة وصور جوهرية لازمة فلا يزول، فصار مثل مركب القوى كاللبن والخل ونحوهما، وكان كبهيمة مربوطة مع ملك. ها انتو ده تفترض انه واحد اصلي واحد فرعي، قل لماذا تفترض هكذا؟ لا، هذا كله اصلي، هم العقل اصلي، هم الشهوة ماذا؟ هم الشهوة أصلية. نعم، كمال الإنسان أن يغلب العقل، فإذا شاء العكس وغلب البهيمة، هذا مو معناه أن العقل يذهب، لا، قد يغيب فيها النشأة لسبب من الأسباب، للغفلة، للانشغال بالدنيا، لا يلتفت. ولكنه يوم تبلى السرائر كمال العقل ماذا؟ العقل يوجد، وهو يصل إلى كماله أو لا يصل، فيبقى الألم دائميا والآثار أيضا دائمية. قال: وكان كبهيمة مربوطة بمربط واحد مع ملك، ثم إن المقام من الأسرار. ستتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.